السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذا الكتاب مقاصد الصوم للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. تقدم الكلام على صدر الكتاب وافتتاح الكتاب للإمام مصنف رحمه الله، وانتهى الكلام عند قوله: فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى وما قاله كثير من أهل العلم أن فتح أبواب الجنة على حقيقته، وأنه فتح حقيقة لأبواب الجنة من أول ليلة من ليالي رمضان، كما هو نص في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول صفلت الشياطين، وأنه جاء في الرواية عند الترمذي والنسائي بن خزيمة ومردت الجن، وأن هذا التصفيد يكون لمردة الجن، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من الإغواء والوسوسة في غير رمضان. وهذا الخبر فيه فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة. والحديث كما تقدم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أخرى أو في أحاديث أخرى جاء فيها عدد أبواب الجنة، لأنه في هذا الخبر لم تذكر هذه الأبواب. وفي حديث روايات سهل بن سعد الساعدي، وهذا سيأتي في كلام مصنف إن شاء الله، أنه إن في الجنة ثمانية أبواب. فالأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثمانية أبواب، وهذا وقع في عدة أخبار، منها ما جاء في حديث سهل، ومنها أيضا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت: من شهد إلا إله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية على ما شاء أو على ما كان من العمل. جاء في الصحيحين وجاء في رواية البخاري أنه قال أبواب الجنة الثمانية. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: من توضأ فأحسن وضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذه أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء أخبار أخرى أيضا عند أحمد وغيره فيها ذكر أبواب الجنة وأنها ثمانية، لكن في بعض أسانيدها ضعف. فهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبواب النار عياذا بالله من ذلك، جاء نص القرآن: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وإن جهنم لموعدهم أجمعون، وإن لموعدهم أجمعين لكل باب منهم جزء، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وإن لكل باب من لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وأنها سبعة أبواب. فهذا نص في أنها سبعة أبواب، أي أبواب جهنم عياذا بالله من النار. أما الجنة فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزعم بعضها العلم أنها جاءت الإشارة إليها في القرآن، هذه الأبواب الثمانية، وقالوا إنها مشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: وسلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: وفتحت أبوابها. وقالوا إن هذه الواو هي واو الثمانية، واو الثمانية. وهذه زعم بعض أهل العربية أنها أن العرب كانوا إذا ذكروا إذا بلغوا بالعدد إلى سبعة فما فوق السبعة يعطفونه بالواو، ويكون هذا دالا على أن ما فوقها هو ثمانية، وقالوا إنه هذا هو المراد بهذا، وقالوا سموها واو الثمانية، واو الثمانية، واستدلوا بآية الزمر التي تقدمت، مع أن آية الزمر ليس فيها ذكر عدد، إنما فيها ذكر الأبواب، وليس فيها ذكر عدد، وليس فيها ذكر عدد. واستدلوا بأدلة أخرى، منها ما جاء في عدة آيات، إنه كما قال سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. قالوا فقوله وأبكارا لما بلغ جاوز السابعة الصفة السابعة قال وثيبات وأبكار، عطف بالواو، عطف الواو واو أبكار على الثيبات وهي سبعة، والمعطوف يكون هو الثامن، هو الثامن. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قالوا في قوله والناهون عن المنكر، والناهون عن المنكر هي الصفة الثامنة، فلما بلغ جاوز السبعة عطف بالواو، فدل على أن العطف بالواو بعد سبعة أعداد أو سبع صفات يكون المعطوف هو الثامن. وسدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فعطف بالواو، عطف بالواو. لكن هذا مسلك ضعيف عند جميع عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من أئمة العربية والسلف رحمة الله عليهم، ضعفوا هذا القول وقالوا إنه قول لا يعرف عن العرب ولا يعرف عن أئمة العربية، وما جاء بالعطف بالواو فإنه لمعان عظيمة، لمعان عظيمة لمن تأملها، فإنه يستدل بها على معنى عظيم وسر عظيم في هذه الآيات. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا أيضا في مواضع منها في كتاب حاد الأرواح، وقال إنه لا يعرف عن العرب ولا أئمة النحاة هذا القول، بل إن قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وفتحت أبوابها، الجواب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الجواب إذا هنا قالوا إن أحيانا الجواب يحذف تعظيما للأمر فيذهب، تذهب النفس ويذهب الخاطر ويذهب الذهن كل مذهب في هذا الجواب، وأنها فتحت على أمر عظيم، على شيء عظيم، وأنها قد فتحت قبل ذلك وهيئت لهم إكراما لهم ولم تكن مغلقة، بل جاءوا إليها وقد فتحت استبشارا بهم، وهذا هو يدل على مزيد إكرامهم، لأن فتح الأبواب حين يستقبل من يأتي فيكون يستقبل فتح الأبواب هذا أعظم في الإكرام، فيكون هذا إشارة إلى شيء عظيم في قوله وفتحت أبوابها. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، عطف بالواو لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متقابلان، فعطف بالواو ليبين تقابلهما وأن هذا أمر بالمعروف وأن هذا نهي عن المنكر، فلما كان بينهما نوع مقابلة عطف أحدهما على الآخر بالواو، لا أنه لهذا المعنى الذي أشير إليه. وإن كان الآمر بالمعروف هو في الحقيقة في ضمن أو في معنى أمره بالمعروف نهي عن المنكر، والناهي عن المنكر حين ينهى عنه فإن في ضمن نهي عن المنكر أمرا بمعروف، فحصل التقابل بينهما. أما في قوله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فعطف الواو بالواو لأن الصفات التي قبل ذلك ممكن اجتماعها مع بعض، ممكن أن يقول يعني يبدلها أزواجا خيرا من كنا مسلمات اجتماع الإسلام والإيمان، وأن تكون قانتات وثيبات وعابدات، وأن تكون قانتات ثيبات عابدات سائحات سواء كنا ثيبات أو أبكارا. لكن لا يمكن أن يجتمع في المرأة أن تكون ثيبا وأن تكون بكرا في آن واحد، فإما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، ولهذا كان العطف بالواو بهذا. وهذا من أسرار القرآن العظيمة التي جاءت في هذا المعنى. وكذلك أيضا في كل الآيات التي جاءت في مثل هذا، ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فأتى بالواو إشارة إلى التصاق الصفة بالموصوف، ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن هذا القول أقرب الأقوال الثلاثة المذكورة قبل ذلك، لأنه سبحانه وتعالى ذكر أن أقوالا ثلاثة لمن اختلفوا في أصحاب الكهف، منهم من قال إنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، منهم من قال إنهم خمسة وسادسهم كلبهم، منهم من قال إنهم سبعة وثامنهم كلبهم. لكنه لما ذكر القولين الأولين أبطلهما سبحانه وتعالى فقال رجما بالغيب، ولما ذكر القول الثالث سكت عنه سبحانه وتعالى وعطف بالواو بين السبعة والثمانية بالواو، فأشار إلى لزوم والتصاق الصفة بالموصوف، فكأنه أقرب الأقوال. وهذا مروي عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. فهذا هو المعنى، وهذا هو الأظهر في سر الواو في هذه المواضع. وجاءت وذكر أهل العلم أنها جاءت في مواضع بذكر صفات متسلسلة، ولم يعطف بالواو في الثامن، لم يعطف بالواو في الثامن في بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وجاءت معطوفة في أقل من ذلك، فلم تطرد على هذا، إنما وردت في مواضع وجاءت الواو هنا لإشارة إلى هذا المعنى. فقولهم واو الثمانية، وأن العرب كانوا إذا عطفوا بعد العدد السابع أو الصفة السابعة عطفوا بالواو، فتكون ما يكون ما بعد الواو ثامنا، هذا لا أصل له كما نقله كثير من أهل العلم، وقالوا إن هذا لم يقله يعني أئمة العربية، لا يعرف عن العرب ولم يقله أئمة العربية، إنما يعرف عن بعض ضعفاء العربية. وهذا ذكره أيضا ابن هشام رحمه الله، وذكر في مغني اللبيب ما معناه، وقال إن ضعف هذا القول، وقال إنه قال بهذا القول في هذه الآية وفي غيرها، بمعنى أن العطف بما فوق الصفة السابعة أو العدد السابع بالواو وأنه الثمانية. قال: نقل عن بعض الأدباء كالحريري وبعض ضعفاء النحاة كابن خالويه، وبعض المفسرين كالثعلبي. فهذا هو المنقول عنه. أما الأئمة الكبار رحمة الله عليهم فإنهم أبطلوا هذا القول، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: من قال بهذا فقد أبعد النجعة والنجعة وأغرق في النزع. وأغرق في النزع يعني بالغ في انتزاع فائدة فيها نوع إغراق وغلو، وليست مستندة على دليل بين. فهذا هو الأظهر في المعنى، وأن أبواب الجنة جاءت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث عبادة وفي حديث سهل وفي حديث عمر بن الخطاب، وجاء في حديث أخرى كما تقدم خارج الصحيحين. قال رحمه الله والإمام العز رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله تكميم لما تقدم في ذكر فضائل الصوم. قال: فأما رفع الدرجات، ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا جاء رمضان، ثم قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له حكاية عن ربه، وهذا اصطلح العلماء على تسميته بالحديث القدسي. فأهل العلم قالوا إن الحديث القدسي هو كما جاء في الأخبار من الله عز وجل، من الله عز وجل، لكن اختلفوا هل هو من كلامه سبحانه وتعالى أو المعنى منه أو الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا يكون فرق بينه وبين السنة، ولهذا الأقرب والله أعلم أن الكلام أنواع، أن كلامه سبحانه وتعالى أعلاه وأعظمه هو كلامه المنزل المعجز الذي تكلم به وهو القرآن العظيم. هذا الكلام العظيم المعجز المتعبد بتلاوة الذي يقرأ في الصلاة، هذا خاص به دون غيره من الكلام. والنوع الثاني هو من كلامه سبحانه وتعالى تكلم به، والنبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل، فهو من كلامه. وعلى هذا يكون من كلامه يكون كلاما آخر، لكن لا يكون معجزا، لا يكون معجزا، إنما وهو ما نقله عليه وما قاله عليه الصلاة والسلام وذكره عن الله عز وجل. وما دام أنه نسبه إليه سبحانه وتعالى فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قال الله عز وجل فالأصل في النسبة الحقيقة، وأن الله قاله وتكلم به سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين القسم الثالث وهو السنة، وهو ما تكلم به عليه الصلاة والسلام وهي السنة، وكلامه عليه الصلاة والسلام من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا القول هو اختيار شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكره على هذه القسمة، وهذا هو الذي يتفق مع الأدلة وهو الذي ينتقض. أما قول الثاني فإنه ينتقض ولا يطرد ولا تكاد تجد فرق بينه على هذا وبين القول بأن السنة أيضا من معناها منه سبحانه وتعالى، وأنها وحي كما هو نص الكتاب العزيز. ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: كل عمل ابن آدم له. وهو في الصحيحين قال الله عز وجل، وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. وعلى هذا اختلف العلماء رحمه الله في قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا هو شاهد ما ذكره الإمام المصنف العز رحمه الله في الإشارة إلى رفعة الدرجات، وأن الصيام من بين سائر الأعمال يجزي به سبحانه وتعالى، وإلا فكل الأعمال يجزي بها سبحانه وتعالى، لكنه جزاء خاص وفضل خاص ومضاعفة خاصة، وهو سبحانه وتعالى يجزي به لا يعلمها أحد. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجمهور المفسرين على أن المراد بهم الصائمون، فالصوم بما له من الخصائص والصفات العظيمة جاء فيه هذا الفضل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. و جاء في هذا روايات، لكن اختلف العلماء على أقوال كثيرة، وأقربها قولان. القول الأول أن الصيام عبادة، بأن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المستلذات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وهذه عبادة خاصة بالصوم، ليست لغيرها من العبادة، ليس لغير الصوم من العبادات. فسائر العبادات لا تكون على هذا الوصف. الحج إذا أحرم إنما يمتنع من بعض الأمور التي يمتنع منها الصائم كالجماع، أما سائر ما يكون من مستلذات مطعوم ومشروب ونحو ذلك فإنه جائز له. فإنما يمنع من أشياء خاصة مما يمنع من أشياء خاصة ليست كما يمنع منه الصائم. والصلاة وإن كان المصلي يمتنع عن كل مطعوم ومشروب وإن كان كل، لكن ليس كالصيام. الصلاة وقتها قصير وقتها يسير، والصوم صوم يوم كامل يوم كامل. بل إنه كما نبه ابن رجب رحمه الله إنه يشرع لمن أراد الصلاة أن لا يصلي بحضرة طعام، بل إن عليه أن يأخذ نهمته وحظه من الطعام والشراب حتى يقبل على صلاته. فعبادته وحسن عبادته وإقباله على الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل على حاجته من الطعام والشراب قبل أن يصلي، كما قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. ولصحت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأنس وجابر وعبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما في أنه لا يصلى حين إذا قدم الطعام، إذا حضر الطعام. فهذا كما تقدم لعبادة خاصة بالصوم، فلهذا قيل إنه بهذه الخصوصية لأجل هذا المعنى. وقيل والله أعلم قول آخر: إن الصوم سر بين العبد وربه، إن الصوم سر بين العبد وربه ولا يعلمه أحد، لأنه مجرد نية ليس له صورة ظاهرة وليس له هيئة ظاهرة. جميع العبادات التي يتعبد بها الإنسان من عبادات الجوارح لها هيئة ظاهرة، لها هيئة ظاهرة في الحركات، الصلاة وسائر العبادات فإن لها هيئة ظاهرة. وحاول بعضهم أن يأخذ بعض أنواع الذكر وأن يلحقه بالصوم، لكن الأظهر والله أعلم أن كل العبادات تكون بهيئة ظاهرة، إما بالجوارح كلها أو مثلا باللسان كالذكر ونحو ذلك. فلهذا لما كان سرا بين العبد وربه، والمعنى أنه سر بمجرده، وإلا فإنه قد يخبر الإنسان بأنه صائم ويقول إني صائم، ولهذا إذا سابه أحد أو شاتمه فليقول إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. إنما المراد بصفته وهيئته، فإنه لا يتأتى فيه ظهور العمل ولا الرياء. وقد يكون الإنسان مصليا صائما فتراه مصليا ولا تعلم هل هو صائم، وتراه متصدقا صائما فتعلم أنه تصدق لكن لا تعلم أنه صائم، وهكذا في سائر الأعمال التي تقرن مع الصيام. فليس له هيئة ولا صورة، فصورة الجائع وصورة الشبعان وصورة المرتوي من الماء وصورة الظمآن صورة واحدة ظاهرا، ولا تتبين بمجرد الصورة بخلاف غيرها من سائر العبادات. فلهذا قالوا إنه لأنه سر بين العبد وربه فأشبه الإيمان الذي يكون في القلب. وهذا القول يرجع إلى ذاك القول الذي قبله وهو الانقطاع عن الطعام والشراب، وذكروا نحو من 10 أقوال، وأقربها هذان القولان، والقول الأول راجع إلى القول الثاني وأنه سر بين العبد وربه، وجاء في حديث مرسل أن الصيام سر، بين أنه ليس في الصوم رياء، ليس في عند البيهقي وغيره، لكن لا يثبت الخبر، لا يثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب. ولهذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا ظاهر من الحديث، من هذا الحديث قلت إلا الصوم فإنه لي، له سبحانه وتعالى، ليس له يعني صوره، بمعنى أن يظهر، بل هو بين العبد وربه، فإنه لي وأنا أجزي به. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله رواية أخرى بعد ذلك، قال: والصيام جنة. الصيام جنة، جنة أي وقاية وستر، وهنا أطلق الجنة، فهو جنة من كل شيء. وقوله الصيام جنة جاء في روايات أنه جنة من النار، وجاء هذا عند أحمد والترمذي من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن أبي هريرة جنة من النار، ورواه النسائي أيضا عن أبي هريرة جنة من النار بإسناد صحيح، جنة من النار، وإسناده عند النسائي صحيح. وجاء في رواية أخرى أيضا عند النسائي من طريق ابن إسحاق جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقد تابعه يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عبد الله بن الشخير عن عثمان ابن أبي العاص، هذا من عند النسائي أنه هذه الرواية جنة كجنة أحدكم من القتال، هذه أيضا كما تقدم جاءت عند النسائي، وجاء متابع لها عند أحمد وابن ماجه من رواية يزيد بن أبي حبيب، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح، جنة كجنة أحدكم من القتال. والمعنى أنه وقاية، وشبه هذه الصيام بالجنة من القتال والوقاية بهذا التشبيه الحسي، وأنه يحميه ويمنعه من الوقوع في المآثم. وجاء في رواية عند أحمد من رواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة جنة وحصن حصين من النار، جنة وحصن حصين من النار. وهذا في معنى جنة كجنة أحدكم من القتال، والرواية التي قبلها جنة من النار، وهذه الرواية من رواية عبد الله المبارك عن ابن لهيعة. وعبد الله المبارك في جملة جماعة من الرواة، عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن قعنب القعنبي العباد الأربعة وآخرون يبلغون نحو 10 كقتيبة بن سعيد، ذهب جمع من المحدثين إلى أن روايتهم عن عبد الله بن لهيعة رواية جيدة، رواية جيدة، ومن العلم من ضعف من لهيعة مطلقا، والكلام فيه كثير عند أهل العلم، لكن توسط بعضهم كالحافظ بن حجر وجعل رواية هؤلاء العبادلة ومن ألحق بهم ممن تتبع أصوله وعرف قديم حديثه الذي قد ضبطه فرواه دون ما وقع في اختلاط، على اختلاف بين أهل العلم في سبب اختلاطه، هل هو لما احترقت كتبه في عام 170 للهجرة، لأنه توفي سنة 75 بعد 100 للهجرة رحمه الله، وهو إمام كبير وقاض من قضاة مصر العظماء رحمه الله، عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي رحمه الله. فالمقصود أن هذه الرواية جنة وحصن حصين من النار، لو ضعفت فإن شواهدها المتقدمة تدل على ثبوتها. جاء في رواية عند النسائي ما لم يخرقها، وهذا أيضا قيد أنها جنة، لكن ليحذر أن يخرقها. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول كما قرأت في كلامه: زاد الدارمي بالغيبة، ما لم يخرقها بالغيبة. والذي رأيته في كلام الدارمي رحمه الله أنه قال بعد روايته الحديث قال أبو محمد بالغيبة، فالذي يظهر أنه تفسير منه إلا أن يكون في رواية أخرى وقعت الحافظ فالله أعلم، لكن الذي وقعت عليه رأيته أنه قال بالغيبة، وأظنه لكن نسيت، وأظنه أنه ترجم على الحديث بالغيبة، بالغيبة للصائم ما لم يخرقها، والمعنى أنه ليحذر، وإن كان جنة ليس معنى أنه جنة أنه يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء، يتكلم ما يشاء، لا، إنما يكون جنة إذا أحسن استعمال الجنة ولهذا قال في الحديث كجنة أحدكم من القتال، قد يكون الإنسان معه جنة في يده ويدخل القتال ومع ذلك لا يضع الجنة هذه الجنة على رأسه بل يجعلها في يده أو يهملها ونحو ذلك، مع أنه مستصحب لها وهي معه، لكنه لم يحسن استعمالها بأن يضع هذه الجنة وهذه الوقاية على رأسه، الجنة التي تكون من حديد وتحفظه وتحميه وتكون سببا في سلامته من ضرب السلاح حين يدخل المعركة، وهذا بحسن استخدامها، وكأنه والله أعلم قال جنة كجنة أحدكم من القتال، وبحسب قوة المقاتل وشجاعته وحسن استخدامه يكون استفادته من هذه الجنة، كذلك الصائم بحسب حسن صيامه ومعرفته لقدر يومه الذي صامه وتعظيم قدر هذا اليوم وقدر هذا الشهر وتعظيم أوقات هذا الشهر بعمارته بالقرآن، بعمارته بالذكر، باستحضار أنه ليس مجرد صوم عن الطعام والشراب، بل هو يكون انقطاع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فالمحرم في غير رمضان تحريمه أشد في رمضان، ولهذا حرم عليه أمور من المباحات سبب لتزكيته وطهارته، ولهذا قال سبحانه لعلكم تتقون، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم كان يومه يعني حصل يوم أو وجد يوم فكان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، جملة فلا يرفث هي الخبر في موضع نصب خبر، نعم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، تحتاج إلى خبر، فلا يرفث يومئذ، فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن شابه أحد أو قاتله، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، الرفث هو يشمل كل ما يتعلق بالصائم مما يمنع منه، تقال رفث يرفث ويرفث يرفث، فالرفث إما قد يكون رفث الرجل مع أهله وقد يكون الرفث بالأقوال، لكن بعضهم قال إنه هو ما يكون بين الرجل وأهله مما يمنع منه وهو الجماع، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يسخب يقال يسخب ويصخب، والشين والصاد تتعاقبان في كل كلمة فيها خاء، فإنهما يتعاقبان سخب وصخب، وهو رفع الصوت والسباب والصراخ نحو ذلك، ولهذا يكون عليه سكينة وطمأنينة، فلا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، وليكن عليك طمأنينة وسكينة، ولا يسخب، فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فإن شابه أحد، ليس المراد هنا المفاعلة لأن فاعل هنا قد تأتي ولا يراد بها على بابها قد تكون من إحدى الجهتين دون الأخرى، مثل قولهم سافر وهاجر ونحو ذلك، لا يلزم أن يكون له مقابل، فهذا قد يقع، وإن كان الأكثر أن يكون على جهة المقابلة مثل مقاتلة والمقابلة والمقاتلة والمكالمة ونحو ذلك، يعني يكلمه ويكلمه، وكذلك المقاتلة والمفاهمة والملاسنة ونحو ذلك، فإنه يكون على جهة المفاعلة من طرفين. لكن هنا فإن سابه أحد، يعني بدأ أحد في المسابة أو المقاتلة، فليقل، هذا أمر. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، هكذا هو في الصحيحين، إني امرؤ صائم فليقل. وهذا أدب عظيم من آداب الصوم، حيث أمر الشارع عليه الصلاة والسلام الصائم ألا يقابل من أساء، وإن كان حقه أن يقابله، لكن هنا المصلحة الشرعية تقتضي كما بين عليه الصلاة والسلام ألا يقابله بذلك. ثم يبين حاله، فليقل إني امرؤ صائم، لأمرين: أولا حتى يذكره بحال الصوم تعظيما لأمر الصوم، وتعظيما لأمر الصوم، وبيان أن الذي منعه من ذلك أنه صائم، أنه متأدب بأدب الصيام، لا أنه غير قادر على الرد، فهذا هو الذي منعه، فيكون رادعا له بذلك، من جهة أنه يبين سبب امتناعه من الرد، ومن جهة تذكيره بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم. إني امرؤ صائم. وهل يجهر به أو يسر به؟ على قولين، منها العلم من قال إنه يقوله في نفسه، يعود نفسه حتى لا يقابله بذلك، حتى يقمع شواه وشيطانه، يقول في نفسه إني امرؤ صائم. وقيل يقوله جهرا، يقوله جهرا إني امرؤ صائم، لأن الحديث قال فليقل، القول، والقول حين يطلق لا يكون إلا بما يتلفظ به. ثم قال ذلك، قال إني امرؤ، فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وقيل يقول في نفسه ثم يقوله جهرا، يقوله مرتين، يقوله في نفسه ويقوله جهرا. وبعض أهل العلم فرق بين صوم النافلة والفرض، فقال إن كان الصوم صوم فرض فليقل إني امرؤ صائم، فيظهره، كما ذكروا في باب الزكاة أنه يظهرها إذا كانت فريضة. وإن كان صوم نافلة فليقله في نفسه. والأقرب والله أعلم هو القول المتقدم الذي يقول إنه يقوله جهرا مطلقا، سواء كان صومه نافلة أو فرضا، والفرض أحق، فليقل. هذا هو الظاهر من النص في قوله فليقل إني صائم، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين صوم النفل وصوم الفريضة، لكنه في صوم الفريضة آكد. أما صوم النفل فيقول، لكن لو خشي الرياء في صوم النافلة لا مانع من أنه يقول ذلك في نفسه، إذا خشي من المراعاة، هذه مصلحة لا بد أن تراعى في مثل هذه الحال، مثل إنسان هو صائم ونفسه تضعف، وربما تجنح إلى أنه يظهر هذا السر الذي بينه وبين الله عز وجل، ويغلب على ظنه، يعلم أنه قد يقع في الرياء نحو ذلك بقوله إني صائم، ففي هذه الحالة دفعا للمفسدة فإنه يقوله إني، يعني يقوله في نفسه، وهذا قول لبعض العلم مطلقا كما تقدم، لكن القول بالتفصيل هو الأولى، لأن الرياء محرم، الرياء محرم، وهذا القول قول مشروع ومطلوب، والمقصود من قوله إني صائم هو حماية لصومه ولسلامة صومه، وإظهاره على هذا الوجه قد يكون سببا في إبطال صومه، لا من جهة أنه يبطل، من جهة أنه قد يكون صامه قد يكون بها سببا إلى إبطاله بالرياء، لإبطاله بالرياء والمراءة، فهذا إذا خشي المراءة بذلك. لكن على الصائم أن يستعين بالله عز وجل مطلقا، سواء كان صوم نافلة أو فرض، ولا يلتفت إلى الأوهام ولا يلتفت إلى الوساوس مثل هذا، وليقول إني صائم، لأنه حين قد تعرف بعض الأوهام، يقال إنك إذا قلت إني صائم وأنت صائم النافلة فإنه قد تكون مرائيا، قد يقولون إنك مرائي، لا يبالي بمثل هذا إذا كان مجرد أوهام تعرض له أو وساوس، بل يقول إني صائم حين يتعرض له بمثل هذا في حال المنازعة أو المسابة نحو ذلك. وهذا مثل ما لو أراد أن يصلي سنة راتبة، أو أراد أن يصلي سنة الضحى مثلا في مكان وخشي أن يفوت وقت سنة الضحى ونحو ذلك، وهو بين قوم فيقول أخشى أن أصلي يقولون مرائي، أخشى أن يقع في الرياء، لا يترك لمثل هذه الأوهام، لا يترك. وهذا نبه عليه أهل العلم والنووي رحمه الله، ويكاد يتفقون على مثل هذا، وأنه يصلي ولا يبالي لمثل ما يعرض من جنس هذه الأوهام. قال عليه الصلاة والسلام: فليقل إني امرؤ صائم، إني هنا قال إني امرؤ صائم إني صائم، وهو في الصحيحين جاء إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف من صائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. لخلوف، خلوف بضم الخاء عند عامة أهل الحديث وأهل اللغة، وأن مادة فعول لا تكون إلا بضم الخاء، إلا في أفعال يسيرة، إلا في صيغ يسيرة من هذه المادة حصروها، وليس منها مادة خلوف. وعند مسلم لخلفة فم الصائم، لخلوف فم الصائم، بعضهم لخلوف، لكن الأفصح والمرجح عندهم هو خلوف، خلوف فم الصائم، يعني ما يخلف من فم الصائم من الرائحة من أثر انقطاع عن الطعام والشراب أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. أطيب عند الله يوم القيامة، هذا لفظ مسلم، أو يوم القيامة هذا لفظ الحديث صحيحين، لكن نص على يوم القيامة هذه زادها مسلم رحمه الله. وبهذه الزيادة احتج العز رحمه الله على أبي عامر بن الصلاح، أبي عامر عثمان عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله، هو إمام معاصر، توفي سنة 43 و600، قد وقع بينهما مناظرة أو وقع بينهما خلاف في هذه المسألة، فنصر العز بن عبد السلام رحمه الله أن هذا الخلوف، أن قوله أطيب عند الله يوم القيامة، أن هذا أنه أن ظرفه في يوم القيامة. ونصر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه في الدنيا، واحتج العز بهذه الرواية يوم القيامة، واحتج أبو عمرو بن الصلاح برواية عند أحمد بإسناد صحيح، وهو قوله بل ظاهرها على رسم الشيخين: لخلوف من الصائم حين يخلف، حين يخلف، قوله حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك. فقوله حين يخلف هذا يبين أنه في الدنيا، ليس يوم القيامة، ليس يوم القيامة، يعني ليس في يوم القيامة. وهي على قولين، ومنها علم قال إنه لا يمنع أن يكون في الدنيا، ويوم القيامة يظهر الجزاء والثواب، كما قال سبحانه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني يوم القيامة، وهو خبير بهم في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى، لكن حين يظهر الجزاء وتظهر الثمرة تكون يوم القيامة. لخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، وفيه أنه سبحانه وتعالى يستطيب الأقوى، يستطيب مثل هذا، وهذه قد تأولها بعضهم أنه بمعنى الرضا، إنه معنى أنه يرضاه، وهذا تأويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب عند الله، أضاف إليه سبحانه وتعالى. والاستطابة لا يلزم، لأنه بعض العلم خشي يعني قال فر من هذا أنه يفيد صفة الشم، وهذا لا يدل على هذا الحديث أن فيه وصفا بصفة الشم له سبحانه وتعالى، إنما فيه أنه يستطيب سبحانه وتعالى هذه الحال، أطيب عند الله من ريح المسك، كما في قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه، وأنه يستطيب الكلمات الطيبة سبحانه وتعالى. وهذا قرره العلام القيم رحمه الله في الكلم الطيب رحمه الله، وقال إنما فررتم منه استطابة الكلم يلزمكم بما أثبتموه من الصفات، كما أنه يرضى سبحانه وتعالى رضا لا كرضا المخلوقين وسائر الصفات الأخرى، كذلك ما الذي يمنع أن يقول إن استطابته ليست كاستطابة المخلوقين، فهو على الصفة الخاصة به سبحانه وتعالى، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهنا جعلها أطيب، مع أنه في الحديث الصحيحين ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، الريح ريح مسك واللون لون دم، جعل الريح مسك. هنا قال أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى في إخباره في هذا الحديث أنه قال وللصائم فرحتان، لكن في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لخلف من الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان، يقول عليه الصلاة والسلام وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، جاء عند مسلم أفرح إذا أفطر فرح بفطره، هذا لفظ مسلم، زيادة بفطره هذا لفظ مسلم. وجاء وفي الصحيحين إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه، ويفرح أيضا بلقاء ربه. وللصائم فرح يفرح إذا أفطر فرحا بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يلقى جزاء الصوم من الله سبحانه وتعالى. وقوله أطيب عند الله يوم القيامة، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يظهر بعض الأعمال الصالحة، وكما هنا في الصوم أنه يظهرها بهذه الرائحة التي هي أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال إلا الصوم. وكما تقدم الحديث الصحيحين في أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك، وهو حديث قدسي، هو حديث قدسي، وهذه اللفظة وهذا السياق هذا السياق عند مسلم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن ذكر مضاعفة الحسنة إلى 700 ضعف هذه أيضا ثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة، ثابتة في الصحيحين عن ابن عباس، وفي حديث ابن عباس عند البخاري إلى أضعاف كثيرة. فمضاعفة الحسنات ثابتة في أحاديث حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كما تقدم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا يشهد لما تقدم في قول يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني معنى أن تركه الطعام والشراب لأجله سبحانه وتعالى. وهذا هو السر في أن الصوم كان على هذه المضاعفة وعلى هذا الأجر الخاص الذي يقول الله عز وجل لي وأنا أجزي به، لي وأنا أجزي به، وأن الأعمال كلها له سبحانه وتعالى، لكن الصوم خصوصا لا يطلعه عليه أحد، سر بين العبد وربه. فهذه الألفاظ تفسر ذاك القول الذي جنح إليه جمع من أهل العلم، وهو أن الصوم ليس فيه رياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه اللفظة فإذا دخل آخرهم أغلق، هذه تكلم فيها بعضهم ولعلها علها بعضهم، وذكر الحافظ شيئا من هذا، وأن الألفاظ الأخرى لم يذكر فيها هذا اللفظ، وأن أبواب الجنة مفتحة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب لعل إن شاء الله يأتي زيادة لها في الدرس الآتي إن شاء الله. قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا الباب باب للصائمين، باب للصائم. وجاء في الرواية الأخرى كما تقدم في حديث سهل هذا أن في الجنة ثمانية أبواب، قال: ومنها باب يقاله الريان. وهذا الباب هو باب الريان مناسب من جهة المعنى من الري، وإن كان الصائم صائم عن الطعام والشراب، لكن في الغالب قد يكون شدة العطش عليه أشد في كثير من الأحيان من الجوع، هذا حين يقع له، ولهذا قيل له الريان، وهو مناسب لباب الصائمين. يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. وهذا والله أعلم المراد الذين لهم خصوص في الصوم، وإلا فكل أهل الإسلام يصومون، لكن والله أعلم يظهر أنه من كان له اجتهاد في الصوم. وهذا مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيله دعاه خزنة الجنة، أي فل، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الصوم، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. والحافظ ابن حجر رحمه الله، سبق أن ذكرت هذا في دروس قديمة، ذكر زيادة عند ابن حبان وأنت منه، وأنا رجعت عند ابن حبان فلم أجدها، فينظر عزو الحافظ رحمه الله ويراجع ابن حبان في قوله وأنت منهم، وفي مكان قوله كما في الصحيحين وأرجو أن تكون منهم. فهذه أربعة أبواب، وجاء هنا باب الريان، وجاء في عدة أخبار باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أدخل أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، لما يقول عليه في الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، حين يقوم فيسجد الحديث بطول الشفاعة، فيقال: يا محمد أدخل أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وجاء أيضا عند الترمذي: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافر على ذاك الباب أو أضعه. فهذا أيضا باب ثامن، ويحتاج إلى تتبع الأخبار في هذا الباب في هذا كما تقدم، لكن هذه أخبار وردت في هذا المعنى وبتسميتها. وباب لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الأخبار سانيدها جيدة. فالمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل الصلاة، هذا يفسر هذا الخبر. فالمعنى الريان من كان من أهل الصيام، يعني له خصوص بالصيام، له عناية بالصيام في إكثار النوافل من الصيام، وإلا فكل أهل الإسلام يصومون. فالمعنى على هذا من كان له خصوصية في الصوم، كذلك من كان له عناية بالصلاة بكثرة النوافل نحو ذلك، كذلك من عناية بالصدقة وكثرة الصدقة، من له عناية بالجهاد في سبيل الله. ثم كما تقدم هذا لا يمنع أن يشارك غيره في الأبواب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال أبو بكر: ما على من دعي من باب من ضرورة، يعني لا ضرر عليه، من دعي من باب من أبواب الجنة دخل الجنة والحمد لله، حصل له الظفر والفوز العظيم بدخول الجنة. لكن هل يدعى أحد منها كلها؟ هذا سمو نفس أبي بكر رضي الله عنه، يقول هل يدعى أحد منها كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم، يدعى منها كلها. وهذا يوضح ما تقدم أن المعنى يدخل منه الصائمون الملازمون الصوم والمحافظون عليه، لا يدخل أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه. وقد يحتاج إلى تفسير قول لا يدخل معه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، وأن خصوص بالصائمين لا يدخل معه أحد غيرهم، فالله أعلم. يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخلوا هنا دخل عندي فإذا دخل نعم فإذا دخل آخرهم أغلق. ويتقدم أن هذه اللفظة جاءت عند في الصحيحين، ليست على هذا السياق وليس فيها ذكر غلق، لأن أبواب الجنة مفتحة والملائكة ما يدخلون عليه كما في قوله سبحانه وتعالى يدخلون عليهم من كل باب. فلم يدخل منه أحد، وهذا في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه. وذكر البخاري كما تقدم في بدء الخلق في باب صفة الجنة أن أبواب إن في الجنة ثمانية أبواب، إن في الجنة ثمانية أبواب يدخل لا يدخل منها، يعني يدخل منها الصائمون، هذا عند الترمذي، هذا عند البخاري. مع الروايات الأخرى سبقت الإشارة إليها أن عدد أبواب الجنة ثمانية، أبوابها حق ثمانية أبواب حقا ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان، منها باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية. قال وفي رواية، هذه الرواية عند الترمذي وابن ماجه من طريق هشام ابن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهشام بن سعد لا بأس به وإسناده حسن. قال وفي رواية، هذه عند الترمذي بن ماجه: إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدعى الصائمون، نعم يدعى الصائمون، يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخل. إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا، من دخله لم يظمأ أبدا. وهذه رواية جيدة كما تقدم، وهي إحدى روايات الخبر المتقدم. سأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمنازل العلى من الجنة، وأن يجعلنا ممن يدعى من أبواب الجنة كلها بمنه وكرمه، وأن يرفعنا وأن يعلينا وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يمن علينا بإدراك آخر هذا الشهر، وأن يمن علينا بإدراك مواسم الخير منه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.